بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إن شاء الله. ونحن على أبواب أيام شهر رمضان المعظم إن شاء الله. أنا بحب دايما في أيام شهر رمضان ان يكون لنا مجموعة من الدروس تتعلق بهذا الشهر الجليل وهذا الشهر العظيم، ومجموعة الدروس بتاعة السنة دي ان شاء الله بتدور حول الدعاء، وعنوان الدروس لرمضان هذا العام هو دعاء المستحيل والله على كل شيء قدير. ان شاء الله انا حبدأ النهاردة من اول درس من دروس شهر رمضان ان شاء الله لهذا العام بهذا العنوان اللي انا قلته، دعاء المستحيل والله على كل شيء قدير. وأدعو الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن تكون دروس مفيدة لنا جميعا ويتقبلها الله إن شاء الله عمل خالص لوجهه الكريم. في البداية ومع أيام شهر رمضان المعظم، شهر الصيام، شهر القرآن، شهر الدعاء والرحمة والمغفرة، بيقف المسلم وقفة مع الله، وقفة مع نفسه، بيراجع فيها العبادات مع الله، بيراجع فيها الأماني، بيراجع فيها التحديات اللي بيواجهها في حياته. الوقفة التأملية دي مهمة جدا في شهر رمضان علشان نقدر نستفيد من هذا الشهر الكريم. شهر رمضان يا جماعة هو شهر القلوب والأرواح، شهر مناجاة الله سبحانه وتعالى، شهر بتحيا فيه الأرواح بقوة الارتباط بأرحم الراحمين، مالك الأمر، مفرج الكرب، مستجيب الدعاء، الله القريب المجيب. لذلك في شهر رمضان المعظم بتصوم الأجساد عن الشهوات، فبتكون الأرواح هي منطقة التركيز الأساسي للإنسان، بيحاول أنه ياخد أو يجدد القوة والحياة الروحية له بالدعاء، بالإنابة، بالاستغفار، بالبكاء، بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. بمعنى أن في شهر رمضان إحنا إن شاء الله بنعيش حقيقة مشاعر العبودية إلى الله، الالتجاء إلى الله، الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. بنستشعر مشاعر الضعف، مشاعر الفقر، مشاعر الاحتياج، مشاعر الحاجة الدائمة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت في شهر رمضان بيكون داخلنا طاقات من الخوف ومن القلق ومن الوحدة ومن الغربة اللي هي بتضغط على أنفسنا وعلى أرواحنا طول السنة، فبيجي شهر رمضان عشان نقدر نتخلص من كل هذه الطاقات اللي هي الطاقات الضاغطة كويس. وبيكون شهر رمضان هو المخرج لكل هذه الطاقات ولكل هذه المشاعر السلبية. إزاي يكون رمضان هو المخرج؟ لأن في رمضان دعاء وفي رمضان دواء للأرواح. الدعاء يا جماعة هو دواء الأرواح، لأن الدعاء يا جماعة هو النعمة العظيمة اللي أنعم الله بها على عباده المؤمنين عشان تكون وسيلة الاتصال بأرحم الراحمين في كل الأوقات، في وقت الشدة والخوف والحاجة، وفي وقت السعة والأمن والسراء. إحنا دايما بندعي الله سبحانه وتعالى وبنتوجه إلى الله فقط سبحانه وتعالى، يقينا أولا لأن الوحيد القادر على حل مشاكل هو الله. بتوجه إلى الله فقط بالدعاء لأني بشعر بالراحة لما برمي كل همومي عند أرحم الراحمين، لأني بستلم شحنة من القوة النفسية لما بدعي الله سبحانه وتعالى، لما بستشعر رحمة ربنا بتغمرني في كل جانب لما بتوجه له بالتضرع وبطلب المعونة. هو ده الدعاء وهو ده الالتجاء وهو دي رحمة القلوب في شهر رمضان. في كل وقت يكون الدعاء وفي كل اتجاه يكون الدعاء. الدعاء هو أول اتجاه للمؤمن وآخر اتجاه للمؤمن، بيركن عليه عشان تتحل مشاكله وتتحقق أمانيه. احنا في كل شدة بنبدأ بسؤال الله ودعاء الله انه يلهمنا الاختيار السليم وقرار الحكيم لهذه الشدة. ثم بندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاختيار سهل وميسر علينا. وأخيرا بنرجع وبندعو أرحم الراحمين أن يكلل جهودنا بالنجاح في تحقيق هذا الاختيار. إذن الدعاء أولا والدعاء آخرا. الدعاء هو الدواء الوحيد للنفس وللروح للتخلص من الطاقات السلبية لتقبل أقدار الله سبحانه وتعالى. الدعاء هو مفتاح الأمل في المستقبل. إن شاء الله في رمضان هذا العام إحنا هنرسل رسالة إلى كل من طالت عليه أيام الشكوى، إلى كل من يشكو من الهموم ويشكو من الوحدة، إلى كل من يشكو من الخوف، إلى كل من يشكو من الفقر، من الاحتياج، من ضعف الرزق، إلى كل من يشكو من الجحود ومن نكران الجميل، إلى كل من يشكو من الخيانة والغدر، إلى كل من تشكو من تأخر الزواج، إلى كل من تشكو من عدم الإنجاب، إلى كل من يشكو من المرض أو من تأخر الشفاء، إليهم جميعا اللي بيشكو أحوالهم ومتاعبهم وألمهم وفي نفس الوقت بيشكوا أن تتحقق الآمال لأنها بتحتاج إلى معجزة، لأنها في نظرهم مستحيلة. إلى هذه المجموعة الكبيرة جدا من البشر بنهدي هذه الرسائل وبنرسل رسالة عنوانها لا مستحيلة مع الله، لأن الله على كل شيء قدير. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق الحياة، يعني خلق البشر وخلق أرزاقهم، خلق الفقر والغنى والمرض والصحة والحب والغدر والأمانة والجحود. اللي خالق كل شيء قادر على عطاء كل شيء بإذنه أرحم الراحمين. إذن الله قادر على عطاء كل شيء لأنه خلق كل شيء ابتداء. إذن لا مستحيل مع الله. احنا ان شاء الله في مجموعة الدروس حنصل الى الله سبحانه وتعالى بالطريقة اللي امرنا ان احنا نصل به اليها، وهي ادعوني استجب لكم. فليكن الدعاء الصادق المخلص هو اليقين انه لا مستحيل مع الله. ان شاء الله حندعي ربنا بكل اللي الناس تتخيله وتقول عليه مستحيل، لكن احنا عشان عندنا يقين بقدرة الله سبحانه وتعالى بنقول لا مستحيل مع الله. هندعي باللي بتعتقد الناس انه مستحيل، لكن ان شاء الله هنتأكد ان ربنا سبحانه وتعالى هيجعل هذا المستحيل حقيقة في حياتنا. حلقات دعاء المستحيل والله على كل شيء قدير هي حلقات ايمانية بتنير شمعة الايمان والرجاء في النفوس عشان تقرب النفوس من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا القادر، ربنا الرحيم، ربنا القريب، ربنا المجيب. القلوب تقرب من ربنا وتناديه وتنجيه وتحط عنده الآلام والأمال وهي واثقة متأكدة من وعده ادعوني استجب لكم. بالثقة بالله وبالإخلاص في الله تتحقق المعجزات وتتنزل الرحمات من السماء وتعلن النفوس لا مستحيل لأن ربي رب قدير. لا مستحيل لأن لي رب قدير. لا مستحيل لأن ربي على كل شيء قدير. في هذه الحلقات حلقات دعاء المستحيل هنتعلم عن أدعية من القرآن والسنة، لأدعية مستجابة لحالات متعددة في حياتنا. الحلقة الأولى اللي هي حلقة النهاردة إن شاء الله هنتعلم دعاء المستحيل والله على كل شيء قدير للكرب وللمصائب وللهم وللحزن. الحلقة الثانية إن شاء الله هنتعلم دعاء المستحيل والله على كل شيء قدير بالأدعية المستجابة للرزق والأسباب المنسية لسعة الرزق. في الحلقة الثالثة إن شاء الله دعاء المستحيل والله على كل شيء قدير هنتعلم دعاء أدعية الشفاء إن شاء الله والأسباب التي تقربنا من الشفاء. في الحلقة الرابعة والأخيرة من دعاء المستحيل والله على كل شيء قدير هنتعلم الدعاء المستجاب لصلاح الأبناء فلذات الأجباد بإذن الله. مع الدعاء إلى أرحم الراحمين أن يجعل دعاء المستحيل والله على كل شيء قدير باب جديد في حياة كل واحد فينا يتأكد فيه أن الله سبحانه وتعالى هو يصنع المعجزات في حياتنا دائما، أن في حياتنا طول ما عندي رب ليس هناك مستحيل مع الله. اللي بتقول عليه الحياة مستحيل أو الناس مستحيل، أنا الإنسان المؤمنة بقول لا مستحيل، بقول أن الله على كل شيء قدير. مع الدعاء احنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى وبنتقرب إليه باليقين، وإن شاء الله في كل في هذا الشهر إن شاء الله كل واحد فينا يختار مجموعة من الأماني اللي الناس بتقول له مستحيل تتحقق في حياتك، يتمسك بيها ويدعي بيها ربنا عند الإفطار وفي قيام الليل وفي ليلة القدر وفي كل وليالي وأيام شهر رمضان. وبإذن الله مع نهاية الشهر إن شاء الله نتفق جميعا إن الحمد لله ربنا حقق أمانينا اللي كنا نعتقد أنها معجزات أو من المستحيل، ربنا الحمد لله بقدرته حققها لنا، ونقف ونقول لا مستحيل لأن ربي على كل شيء قدير. أنا بنهي هذه المقدمة بالدعاء إلى الله أرحم الراحمين أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، اعترافا مني وشكرا لله على نعمه التي لا تحصى، وإخلاصا لمن لا ملجأ ولا ملاذ إلا رحمته الواسعة أرحم الراحمين. أنا هبتدي إن شاء الله هذه الدروس بقصة حقيقية صادقة موجودة ومعروفة، والقصة دي قصة حقيقية هي التطبيق العملي لعنوان الدروس دعاء المستحيل والله على كل شيء قدير، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها إن شاء الله تحرك في النفوس الرغبة في الدعاء إلى الله بكل ما أتمناه إن شاء الله. بعد ما هنعرف هذه القصة هنتعلم إن شاء الله عن الأدعية اللي يجب أن ندعو بها الله جميعا، في مجموعة أدعية لازم كلنا كمسلمين ومؤمنين دايما ندعيها لربنا، أنا هقولها إن شاء الله في مقدمة الدرس، وبعدين بعد كده هتنقل إلى مجموعة من الأدعية المستجابة للكرب وللحزن وللمصائب وللابتلاءات، والله إن شاء الله قادر على أن يحقق المعجزات في حياتنا إن شاء الله. هبدأ بهذه القصة الواقعية اللي بتحكيها أخت، وبتقول عنوان القصة بتاعتها لقد استجاب الله دعائي المستحيل المستحيل المستحيل. هنا بتبتدي الأخت وبتقول أنا أبشركم وببعت بشرة لكل إنسانة مسلمة يائسة وحزينة وعندها أمنية بتشوفها من المستحيل. هي بتقول على نفسها أنا ربي استجاب دعائي المستحيل، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله والشكر لله. بس أنا هنا بقرأ الرسالة اللي بعتتها هذه الأخت إلى أحد يعني الصحف، وهي رسالة موجود فيها اسم الأخت عشان نتأكد إنها سليمة، أنا هقرأ كلامها الصادق البسيط. هي بتقول الحمد لله والشكر لله بس، الحمد لله هو اللي اشتكيت له الحال وسجدت له وأنا ببكي، الحمد لله اللي رحمني برحمته واداني أكتر من اللي طلبته، الحمد لله اللي استجاب لي بس على طريقة المفاجأة يعني من غير ما أحتسب، جاني الفرج وتحقق حلمي المستحيل، أنا بحس إن أنا اتولدت من جديد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأبشركم أن حلمي المستحيل الله استجاب له في لحظة، اللحظة اللي تعقدت فيها الأمور بشكل كبير وصار هناك أقل من 1% أمل أن يتحقق هذا الحلم، ولكن في اللحظة اللي ابتديت أشعر فيها إنه لا مفر ولا مخرج ولا حل ولا أمل، في هذه اللحظة تحركت فيها بقلبي وروحي إلى الدعاء، ألهمني الله سبحانه وتعالى الدعاء في هذه اللحظات العصيبة، ألهمني ربنا أن أدعي وأنا موقنة بالإجابة وثقتي زادت جدا في أن يتحقق أملي. 6 شهور وأنا بدعي ليل ونهار عصر ومغرب ضحى وليل، كل شيء سويته كل شيء يرضي ربنا عملته، صدقة واستغفار وذكر، طبعا الأشياء دي ما كنتش بعملها كل يوم، لكن لما بفتكر كنت بستغفر، ولما كنت بقدر كنت بتصدق، لكن إلا عمري ما تركته ولا يوم حتى في وقت الدورة هو الدعاء، دعيت وأنا كل ثقة إن ربنا حيفرج همي وحيديني اللي نفسي فيه اللي بتقول عليه الناس إنه المستحيل، ربنا أعطاني حلمي، أنا الآن إنسانة اتولدت من جديد وابتدي مشواري، انتهى الهم وانتهى الحزن اللي كنت عايشاه، الحمد لله ما حد فادني ولا نفعني غيرك يا رب. أنا كنت بدعي ربنا ربنا في الست شهور دول ليل ونهار وضحى وعصر ومغرب، بسجد طول الوقت في الثلث الأخير من الليل في آخر ساعة من نهار الجمعة وليلة الجمعة لما بسمع الأذان بين الأذان والإقامة، في كل أوقات الإجابة كنت بقعد أدعي ربنا، وكان قلبي دايما بيردد أثناء الدعاء الله على كل شيء قدير، وإذا قضى أمرا فإنما أمره أن يقول له كن فيكون. طول الوقت قلبي عمال يردد الجملتين دول من القرآن، الله على كل شيء قدير وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. كان عندي هوس، نوع من الهوس بالدعاء، كنت بدعي ربنا 24 ساعة. كان عندي مجموعة من الدعوات اللي بدعي بيها ورا كل صلاة وفي كل سجدة. دعواتي الخمس دعوات هي: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا كاشف له إلا أنت. الدعوة الثانية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الدعوة الثالثة: يا فتاح افتح لي مخرج أنت خير الفاتحين. الدعوة الرابعة: ربي لئن أنجيتني من هذه لأكونن من الشاكرين. الدعوة الخامسة هي دعوة يا رب، وهنا كنت بحط الأمل بتاعي في هذه الدعوة وبفضل أكرره. فضلت ورا الدعوات الخمسة دول أدعي بيهم ربنا ليل ونهار. بس قبل ما كنت ببتدي الدعاء كنت بتبع آداب الدعاء، وهو أني بحمد ربنا في أول الدعاء وبثني على الله وبقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أو أي صيغة بفتكرها. كنت بصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكنت بستغفر الله وأتوب إليه، وبعدين أبتدي أكرر وأكرر وأكرر في الخمس دعوات اللي كنت بدعيهم. الحمد لله ربنا استجاب دعائي، وتعلمت من تجربتي أن لازم نؤمن بهذه الآية: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. صدق الله العظيم. إن الله هو فارج الهم، وهو كاشف الغم، وهو قاضي الحاجات، هو اللي فرج لي همي، وهو اللي أضاء لي حاجاتي، وهو اللي حقق لي أملي اللي كنت بعتبره مستحيل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. الحمد لله تبارك الله سميع الدعاء مجيب الدعاء، الذي أعطاني أملي، أعطاني أكثر مما أريد، أعطاني المستحيل. هي دي القصة الحقيقية البسيطة الصدقة اللي قريتها في أحد الجرائد، يعني الجرائد يعني بسم الله الرحمن الرحيم. وهي قصة أخت بتثبت إن الدعاء الخالص لله بيحقق اللي احنا بنعتبره معجزات وبنعتبره مستحيل، وهي بتثبت إن ربنا حقق لها المستحيل لما تمسكت بإخلاص وبثقة بالله بالدعاء، وكانت بتدعي ربنا ليل ونهار وعصر ومغرب وبعد الصلوات وفي السجود وفي كل وقت وفي كل لحظة بتدعي ربنا من قلبها، وقلبها عمال يقول الله على كل شيء قدير، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه القصة الواقعية اللي بتحكيها الأخت وبتأسلوب بسيط جدا وصادق جدا، بتعطي كل واحد فينا الأمل إن ما فيش حاجة اسمها دعاء مستحيل على الله أبدا. الله قادر على كل شيء وعلى تحقيق ما نسميه مستحيل أو نسميه معجزات. المهم هو اليقين في قدرة الله، المهم هو أن احنا يعني يكون عندنا وضوح رؤية في قدرة الدعاء على تحقيق كل شيء في الحياة بأمر من الله سبحانه وتعالى. المهم ان احنا نتمسك بالدعاء ونتمسك بالإخلاص ونتمسك بالإلحاح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء، ونتمسك بأداب الدعاء، وان شاء الله ربنا يستجيب لنا. انا هبتدي في الاول وحذكر كل واحدة فينا يا جماعة بأهمية الدعاء. للأسف الشديد احنا بقينا في زمن بتقولي للناس ادعي، يقولوا لك يا ما دعينا يا ما دعينا ومفيش حاجة اتحققت فسيبنا الدعاء. ما ينفعش أبدا أبدا أن نترك الدعاء يا جماعة، لأن الدعاء أمر من الله سبحانه وتعالى. يعني زي ما ربنا أمرنا بالصلاة وأمرنا بالصيام وأمرنا بطاعة الوالدين وأمرنا بأوامر الحلال بأكل الحلال والبعد عن الحرام، برضو ربنا أمرنا بالدعاء عشان تبقى المنطقة دي منطقة واضحة لكل مسلم ومسلمة، مش عملية اختيارية أدعو أو مدعوش، لا ده مش باختيارك، ده أمر من الأمر. أمر رحمة، اسمه أمر رحمة من الله. ربنا بيرحم بيه القلوب وبيوجهها لطريق تحقيق أملها ورفع مصائبها وابتلاءاتها. إيه هو الطريق يا رب؟ ادعوني أستجب لكم. في 5 آيات من القرآن الكريم بيأمرنا فيها أرحم الراحمين، وبيرسل إلينا هذا الأمر، أمر الدعاء اللي بيفتح لنا أبواب الأمل وأبواب التفاؤل وأبواب تحقيق الآمال وتفريج الكرب. 5 آيات دي هي هبتجي أنا أقراها دلوقتي، وبنبدأ من سورة البقرة من الآية رقم 186. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. الله القريب المجيب يدعونا، إذا بيقول لنا ربنا إني قريب أجيب دعوة الداعي، إمتى يا ربي هتجيب تكون الإجابة؟ إذا دعاني، إذا دعاني. إذن ربنا ربط بين إجابة الدعاء وبالدعاء، فليستجيبوا لي، نستجيب لله ونطيع الله ونؤمن بالله ونسأل الله إن شاء الله فيجيب الدعاء. هنقرأ دلوقتي الآية الثانية من سورة الأعراف، الآية رقم 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم. ده أمر من الله سبحانه وتعالى، أن ندعو الله سبحانه وتعالى تضرعا يعني تذللا، وخفية يعني سرا. كويس. إنه لا يحب المعتدين، المعتدين في الدعاء اللي هم يقعدوا يتشدقوا بالكلام ويرفعوا الصوت. الدعاء هو سر بين العبد وبين ربه، فيجب أن يكون في نوع من التذلل لأنه اعتراف بالعبودية، ولا بد أن يكون في السر لأن دعائي هو فقط إلى الله سبحانه وتعالى. هنتنقل دلوقتي إلى الآية الثالثة، وهي الآية رقم 62 من سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. صدق الله العظيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا مين اللي هيجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى. فقط الله سبحانه وتعالى هو يجيب المضطر. هنا موجودة الإجابة للمضطر. إمتى يا ربي ستجيب هذا المضطر؟ إذا دعاه. إذن تاني ربنا بيعلمنا أهمية الدعاء في منطقة الاستجابة. عايز ربنا يغير لك حالك، عايز ربنا يحقق أمالك، عايز ربنا يفك كربك، عليك بالدعاء، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يجيب دعاء المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هنتنقل دلوقتي إن شاء الله إلى الآية رقم بسم الله الرحمن الرحيم 60 من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هنا طبعا الآية دي آية بتوضح لنا بكل الوضوح، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن أنت تبحثي عن إجابة الدعاء وعن تحقيق الآمال ورفع الكرب، الطريق هو الذي يوضحه لك خالق السماوات والأرض، من بيده الملك والملكوت والأمر، الله سبحانه وتعالى. ادعوني أستجب لكم. هنقرأ تاني من نفس السورة، هنقرأ الآية رقم 65 من سورة غافر. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. هنا ربنا سبحانه وتعالى الحي لا إله إلا هو بيعلمنا فادعوه مخلصين له الدين. إذن ده أمر من الله سبحانه وتعالى، الله الواحد الأحد، أن ندعوه ومعنى الإخلاص له سبحانه وتعالى، وتكون إن شاء الله الإجابة من الله. إذن هذه هي الخمس آيات من القرآن اللي ذكر فيها ربنا الاستجابة، والاستجابة مرتبطة بالدعاء إن شاء الله. نستكمل مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بتبين لنا أهمية الدعاء. يا جماعة القصة اللي أنا حكيتها يا جماعة بينت لنا قد إيه إن البنت هذه اللي حكت القصة لما تمسكت بالدعاء وأيقنت أهمية الدعاء وعاشت ليل نهار عن الدعاء، الدعاء حقق لها المعجزة في حياتها، حقق لها المستحيل. وبالتالي لابد أن أعيد تعاملي مع الدعاء مرة تانية، لابد أن أقول إن الدعاء هو روحي، الدعاء هو حياة روحي، حياة قلبي، حياة حياتي، تغييري، تغيير أولادي، تغيير جوزي، تغيير دنيتي، تغيير الحاضر وتغيير المستقبل. هو الدعاء، الدعاء ده اللي أنا هعيش بيه ليل ونهار، ينور قلبي ويديني الأمل ويديني السعة ويحقق لي أمالي. ماليش بعد ربي غير أني أصل إلى ربي بأني أدعو ربي طول الوقت، أكون على صلة بالله في منطقة العبودية، في منطقة الدعاء. الدعاء هو غذاء الروح، قبل ما أكل وقبل ما أشرب أغذي روحي بالدعاء، وأغذي حياتي بالدعاء، وأغذي أمالي بالدعاء، وأرفع مصايبي بالدعاء. فهو الدعاء أولا وأخيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقال صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الدعاء، وقال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، لأن الدعاء هو حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى. الدعاء هو اللقاء اللي بكون فيه أنا عبد ويكون لي رب، أكون أنا تراب ويكون الله كل شيء، أكون أنا الضعف والاحتياج والذل والفقر ويكون الله هو الغنى وهو القدرة وهو الامتلاك لكل شيء. قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردها صفرا خائبتين. يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى الحي الكريم لا يمكن أبدا أن يجعل العبد اللي رفع إيديه إلى الله طالب منه طلب ربنا يرد له إيديه وهي فاضية، لازم يحط له حاجة في إيديه، لازم يكون للدعاء والرفع الإيدين إلى الله عطاء من الله سبحانه وتعالى. ربنا حيي، ربنا كريم، ربنا الرزاق، ربنا الوهاب، ربنا المعطي سبحانه وتعالى، ربنا الكريم، ولا كريم إلا الله سبحانه وتعالى، ربنا الرحيم، ولا رحيم إلا الله سبحانه وتعالى. فلما نرفع إيدينا له عمره ما يخليها تنزل فاضية أبدا أبدا، أرحم الراحمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها اسم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له الدعوة، وإما أن يدخرها في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكسر، قال صلى الله عليه وسلم الله أكثر. معنى الحديث ده إيه يا جماعة؟ معناه إن طالما إنك رفعت إيديك إلى الله سبحانه وتعالى فلا بد من العطاء، هيديك الله سبحانه وتعالى، هيديك إما إنه العطاء لله إنه يعجل لك الدعوة وتستجاب الدعوة زي ما قال ادعوني أستجب لكم، أو أن يدخرها لك في الآخرة، لأن ده أفضل لك أن تدخر ثواب هذه الدعوة في الآخرة، لأن الإنسان ساعات بيدعو بالشر دعاءه بالخير، يعني أدعي دعوة وتكون تحقيقها واستجابة الله فيها ليا هيكون حقيقة شر ليا، زي ما أقول أنا عايزة مثلا أهاجر وارجع دلوقتي ويكون هجرتي وعودتي دلوقتي هيكون ليا في هناك حادثة هتحصل لي، هأصاب في حادثة سيارة، أو مثلا ممكن يعني يجي لي مرض أو فربنا سبحانه وتعالى يرفع عني هذا الابتلاء اللي كان هيجي لي ويدخل لي ثواب الدعوة اللي أنا هيديها لي إلى الآخرة، أو أني حين أرفع إيدي إلى الله زي ما قلت واقول يا رب انا عايزه اسافر، فربنا ما يسفرنيش لان السفر ده كان هيكون فيه بالنسبه لي مشاكل، فربنا يقعدني، لكن طالما اني رفعت ايديا له هيصرف عني من السوء اللي كان هيحصل لي لو كنت سافرت مثل دعائي. ما معنى هذا؟ معنى هذا يا جماعه انك حين ترفع يديك الى الله بطلب، فاذا كان هذا الطلب في منفعه لك بعلم الله وبحكمه الله ان شاء الله سيستجيب الله، لان ده وعد من الله، وربنا الخزائن ملأ ولا يعني ينقص من خزائن الله. اذا اعطى كل الحياه ما تريد لن ينقص ذلك من خزائن الله شيء. فاذا ان يعطينا الله فهذا اسهل ما يكون على الله، والله هو الكريم والله هو المعطي كويس. ولكن اذا كانت الدعوه فيها خير لنا او خير ليا ربنا هيستجيب لها زي ما وعدني. اذا كانت الدعوه دي فيها شر ليا كويس فربنا هيصرف عني شر بقوه هذه الدعوه. واذا كانت هذه الدعوه لا تحقيقها برضو قد لا يكون في مصلحه ليا، قد يدخرها الله ليا يوم القيامه. اذا تحت اي ظرف رفع ايدي الى الله هو عطاء من الله، اما استجابه اما رفع مصائب كانت هتيجي عليا، واما ان شاء الله يكون ثواب ليا في الاخره. وانا في المنطقه دي برضو، فاذا اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له اذا نكثر بقى ندعي بقى ليل ونهار بدل رفع الايدين كله خير وكله عطاء. قال لهم الله اكثر ويعطينا الله اكثر ان شاء الله ونكثر من الدعاء. وبرضو في قصه معروفه ملخصها ان احد الصالحين في يوم القيامه لقى عنده حسنات جبال من الحسنات، فسال جبال الحسنات دي جات لي منين؟ فقالوا له ان هذه الحسنات هي ثواب دعائك اللي كنت بتدعو بيه في الدنيا ولم تتحقق فيه الاستجابه، فربنا كان بيشلك ثواب هذا الدعاء الى الاخره. ففي النقطه دي هذا الصالح قال يا رب يا ريتني كان كل دعواتي اللي دعيتها في الدنيا ادخرت لي ليها ثواب في الاخره، لان ثواب الاخره مش هنعرف حقيقته واهميته غير في يوم القيامه. وبالتالي يا جماعه رفع ايدينا الى الله ده رحمه كبيره جدا من الله سبحانه وتعالى. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول انا لا احمل هم الاجابه ولكن اسال الله ان يلهمني الدعاء. مش كل واحد يقدر يرفع ايده، مش مشكله ان بس الناس ترفع ايديها، لا، المهم الاخلاص والمهم اليقين والمهم الثقه بالله والمهم توحيد الله والمهم الالحاح مع الله في الدعاء. الدعاء حاله نفسيه ايمانيه صادقه كويس تحتاج الى نفس مؤمنه وموحده بالله عشان تقدر توصل مع الله بالطريق السليم. وبالتالي يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم لابد ان احنا نشكر ربنا انه بيعيننا كويس ان احنا نرفع ايدينا ليه، لاني وانس رفعت ايديا انا كسبانه وانا تحصلت على عطاء من الله سبحانه وتعالى. اذا احنا دلوقتي تعلمنا ان الدعاء هو انفع الادوية، وان الدعاء هو عدو البلاء، وان الدعاء هو مصلحة لكل من يرفع ايديه الى الله سبحانه وتعالى. انا دلوقتي ان شاء الله هنتعلم مع بعضينا عن اهم ما يسأل العبد ربه كويس. يعني في حاجة مهمة جدا يا جماعة كلنا محتاجين ان احنا نتعلمها، وانا اول واحدة محتاجة، وانا بعترف ان انا اكتر المستفيدين الحمد لله من تقديم هذه الدروس، لأن كلنا نتعلم وكلنا يعني ينقصنا الكثير من العلم. في منطقة مهمة جدا عايزة أوضحها النهاردة في بداية هذه الدروس، وهو أن هناك أشياء مهمة لازم نعرفها نجعلها أولوية ما نسأل الله عنه. يعني لما ندعي ربنا سبحانه وتعالى في أولويات في الدعاء، في أشياء مهمة يجب كلنا نعرفها ودايما ندعي بيها، وبعدين نزود عليها اللي احنا عايزين نزوده من حالاتنا الخاصة ومن ابتلاءاتنا ومن ألمنا وأملنا الخاصة. نمرة واحد، العبد يسأل ربه كل شيء يحتاجه في أمر دينه ودنياه، لأن خزائن الله، لأن خزائن الحياة كلها بيد الله وحده. إيه معنى هذا؟ معنى هذا إنك لما تيجي ترفع إيديك لربنا اطلبي من ربنا كل شيء كل اللي نفسك فيه في الدنيا وكل اللي نفسك فيه في الآخرة اطلبيه من ربنا، لأنك لابد أن تكوني مؤمنة أن الخزائن بيد الله سبحانه وتعالى. يعني نفسي يا رب مثلا في البلوزة دي، نفسي يا رب مثلا في الفرش ده، نفسي يا رب مثلا في المكان ده أعيش فيه، نفسي يا رب، نفسي يا رب أن ابني مثلا يكون عايش جنبي، نفسي يا رب أن ابني تكون زوجته صالحة وتكون كذا وكذا، نفسي نفسي كل اللي نفسك فيه كويس اطلبيه من الله سبحانه وتعالى. مع برضو يا جماعة زي ما نركز على الدنيا نركز على الآخرة، عشان نبقى نرسل لله رسالة اليقين ان برضو في آخرة وفي جنة وفي نار. زي ما اطلب من ربنا لنفسي فيه كله في الدنيا، برضو اقول يا رب نفسي اروح الجنة، ونفسي ابويا وامي وولادي واخواتي والدنيا تروح معنا الجنة وترزقنا في الجنة يا رب الدرجات العليا يا رب العالمين. يعني نطلب يا رب نعوذ بك من النار يا رب ومن شر النار يا رب ومن حياة النار. يبقى نطلب من ربنا كل اللي احنا نفسنا فيه من الدنيا ومن الآخرة. هنقرأ دلوقتي من سورة الحجر الآية رقم 21 عشان دايما يبقى واضح لنا قبل ما نرفع ايدينا لربنا ان الخزائن كلها بيد الله وحده. فليكن كل طلبي وكل احتياجي واللي نفسي فيه واللي تأمل فيه واللي الناس تقول عليه معجزات ومستحيل، لا مستحيل مع الله ولا معجزات مع الله، وربنا قادر على كل شيء وحطلب من الله كل شيء والله على كل شيء قدير. هنقرأ من سورة الحجر الآية رقم 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وإن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا وإن من شيء، يعني كل شيء في الحياة عند الله، عندنا يعني عند الله خزائنه، لا تكون خزائن كل شيء في الحياة إلا عند الله سبحانه وحده، سبحانه وتعالى وحده فقط. وبالتالي حين أسأل أي شيء من كل شيء فلا أسأل إلا الله، لأن خزائن كل شيء ليست إلا عند الله سبحانه وتعالى. وربنا بيقول لنا وما ننزله إلا بقدر معلوم، يعني بيفتح هذه الخزائن تبع المصلحة وتبع علم الله وتبع حكمة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني اللي نعرفه عن سؤالنا لله سبحانه وتعالى، يجب إن إحنا حين نسأل الله سبحانه وتعالى كويس أن نسأل الله جميع المصالح. يعني دايما الدعاء اللي نطلبه من ربنا يكون فيه مصلحة كويس، ما نطلبش من ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أمور يعني تكون فيها أستغفر الله العظيم يعني ضر بالإنسان. ودايما نسأل الله جميع مصالحنا، نسأل الهداية، نسأل العفو، نسأل العافية، نسأل الرزق. قال تعالى في سورة النساء واسألوا الله من فضله. طبعا كل ما يعطينا الله هو فضل من الله، فلابد أن نسأل الله كويس من فضله وهو المصالح في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. معنى إيه ده؟ معنى أني أسأل ربنا كل حاجة، كل شيء، كل حاجة بسيطة قوي. يا رب أنا نفسي أشتري شرب مخطط أبيض بأخضر يا رب العالمين، أتوسل إليك وأنا داخل المحل دلوقتي يا رب قسم الإشربات تيصل لي يا رب كويس. بسأل ربنا عن هذه المنطقة البسيطة. ليه بسأل ربنا عن هذه المنطقة؟ لأن كل الخزائن بيد الله، وعايز ربنا يسهل لي الأمر وعايز الأمر يتحقق. ممكن أخش محل بيتكون فيه مليون إشرب لكن الإشرب ما لقيهوش إلا أنا عايزاه كويس. فربنا سبحانه وتعالى برحمته لما اتوجه اليه ده دليل ايه؟ دليل ليه انا بقول لربنا يا رب الاقي الاشارب الابيض فاخضر؟ بطلب طلب بسيط قوي زي ده من ربنا، يعني الا استحي؟ لا استحي. ليه؟ لاني انا لما بطلب هذا الطلب البسيط برسل رساله الى الله ان الامر كله بايدك يا رب
وإن أي احتياج لي عندك هو ما يكونش إلا عندك يا رب، وإن الخزائن كلها بإيدك يا رب فلابد أن نطلب منك الصغير قبل الكبير يا رب العالمين. فأي حاجة بسيطة نفسي يا رب في أن أنا ألاقي مثلا بلوزة لونها كذا، نفسي يا رب أن أنا ألاقي مثلا ألم أكتب به يكون السن بتاعه رفيع وطويل، كلها طلبات بسيطة كويس، لكن حين برضو أسأل البسيط أسأله من الله، مش بس أسأل الحاجات الكبيرة من ربنا، لا، كل ما أحتاجه كل ما تتحرك إليه نفسي لا أسأل إلا الله الذي عنده الخزائن كويس. لكن لابد أن احنا دايما يكون عندنا أولويات كويس في طلباتنا من الله. احنا بنطلب كل حاجة من ربنا بس يكون عندنا أولويات. هنتعلم دلوقتي إن شاء الله الأمور العظيمة اللي فيها السعادة الحقيقية اللي لابد أن احنا نطلبها من الله وندعو الله بيها. ولما ندعو الله بيها يا جماعة كويس دايما ندعي ونقول لنا والجميع المسلمين علشان إن شاء الله ناخد ثواب المسلمين جميعا في الدعاء. فإذا احنا هنبتدي نتعلم دلوقتي الأمور العظيمة اللي فيها السعادة الحقيقية اللي يجب أن تكون أولويات ما نطلب من الله سبحانه وتعالى ونسأل الله. نمر واحد، سؤال الله الهداية، سؤال الله الهداية، هذا أول الأولويات التي يجب أن نطلبها من الله سبحانه وتعالى. الدعاء اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، دايما طول الوقت اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت والمسلمين جميعا. ليه؟ لأن الهداية مفتاح التقوى، الهداية مفتاح الفرج، الهداية مفتاح اليسر، الهداية مفتاح البركة. لما يكون عندي هداية هستخدم وقتي صح، وهستخدم صحتي صح، وهستخدم المال صح، وهستخدم الحياة صح، وهستخدم الآخرة صح. إذن أول ما نسأل الله عنه هو الهداية، اللهم اهدنا في من هديت والمسلمين جميعا. الأمر الثاني الذي نطلبه من الله سبحانه وتعالى اللي فيه السعادة الحقيقية هو سؤال الله مغفرة الذنوب. لابد يا جماعة أن نسأل الله مغفرة الذنوب كويس، لأننا كعبيد أو بيجري منا الشيطان مجرى الدم، بنخطئ بالليل والنهار، والله يغفر الذنوب جميعا، وغفران الذنوب هو السعادة الأبدية في الجنة. قال تعالى في سورة طه الآية رقم 82، بسم الله الرحمن الرحيم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم اهتدى، نقولها تاني، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صدق الله العظيم. إذن لابد أن نتوب إلى الله ونسأل الله المغفرة. قال صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. إذن لابد أن نسأل الله التوبة دائما وجزء من دعائنا، ونقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. في صيغ كتيرة قوي للتوبة موجودة وعلمها لنا الرسول، منها أنا بدي مثال كويس، رب اغفر لي وتوب علي والمؤمنين إنك أنت التواب الرحيم. الأمر الثالث العظيم اللي لابد أن دائما نطلبه من الله سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل، ما تقول في صلاتك؟ قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال صلى الله عليه وسلم، حولها ندندن. إيه معنى هذا الحديث؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم في رجل قل صلاته، فقال له أنت بتدعي بإيه في صلاتك؟ قال له بعد الشهادة ببتدي أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال صلى الله عليه وسلم، حولها ندندن. يعني إيه حولها ندندن؟ يعني كلنا بنتحرك في منطقة سؤال الجنة والنجاة من النار، هي دي المنطقة اللي عمالين نلف حولها حواليها. إذا سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار من الأمور العظيمة اللي يجب أن يكون دعائك دايما تكون موجودة في دعائك، يعني اللهم اهدنا في من هديت، اللهم استغفرك وأتوب إليك لي ولجميع المؤمنين، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. الأمر الرابع المهم جدا أنه دايما يكون في دعائك سؤال الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. سؤال الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. سأل العباس ابن عبد المطلب وقال: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم على المنبر: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. ده يا جماعة توجيه مهم جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم لأهمية أن نسأل الله العفو والعافية، يبقى عندنا عافية كويس، ويبقى عندنا صحة طيبة، ويبقى عندنا قوة في أنفسنا. والعافية مش بس عافية الجسد، هي عافية الجسم وعافية الجسد، لأن العافية بتعين الإنسان على أداء الأمانات والمسؤوليات، وإنه يعيش بكرامة ويقدر يتحصل على رزقه، ويقدر يقوم بأماناته تجاه الله وهي العبادات، وأماناته تجاه نفسه وهو أن يكون مسؤولا عن نفسه وعن أسرته. فمهم جدا إن احنا نقول نسأل الله: اللهم إنا نسألك العفو والعافية. هنتنقل دلوقتي للأمر العظيم اللي يجب أنه دايما يكون موجود في الدعاء، وهو سؤال الله الثبات على الدين وحسن العاقبة في الأمور. كان أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هنا يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم بيوجهنا إلى أهمية إدراك أن القلوب بتتقلب، القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ده معنى كمان أن الإيمان بيزيد وينقص، مش عشان أنت النهاردة قريبة من ربنا وميسر ومسهل عليك الطاعات أنك هتفضلي كده. لا، ادعي ربنا، ادعي ربنا انه يثبت قلبك على دينه. وبصي حواليك هتلاقي ناس كتيرة قوي كانت قريبة وكانت في طاعة وكانت في طاعات وفي عبادات، ويعني لم تغير بيها الحال، يعني يعفينا الله مما اصابهم به، تغير بيهم الحال واخدتهم الدنيا وانتقلوا الى اماكن اخرى. فعشان كده الواحد دايما يقول: اللهم احسن عاقبتنا، العاقبة يعني خاتمة الامور كويس، وأجرنا يعني حمينا من خزي الدنيا كويس. أن يخذ الإنسان خزي الدنيا هو في أن يبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى بعد أن كان قريبا من الله ومن عذاب الآخرة. إذن الأمر الخامس المهم اللي يجب أن يكون في كل دعاء: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. سادسا: سؤال الله دوام النعم والاستعاذة من ذوالها. وأنا عدت وكررت في جميع دروس وفكرت نفسي وبناتي وكل يعني من أعرفه: يا لابد أن نسأل الله دوام النعم والاستعاذة من زوالها. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. هقولها تاني: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. النعم ما بتدومش لأن إحنا ما بنسألش الله عن دوامها، ما بنقولش استعاذة من زوالها. يبقى لابد أني أتذكر دائما أن من الأمور العظيمة في دعائي هو سؤال الله دوام النعم والاستعاذة من زوالها. سابعا: الاستعاذة من جهد البلاء ودرك الشقاء. درك الشقاء يعني سوء الخاتمة، وسوء القضاء يعني القضاء اللي بيبقى يعني استغفر الله العظيم يعني قاسي على الإنسان وشماتة الأعداء. كان صلى الله عليه وسلم يقول: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. تعوذوا بالله، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. إذن دلوقتي يا جماعة إحنا هنراجع مع بعض الدور العظيمة اللي يجب كل دعاء وندعي، كل ما ندعي ربنا كويس بكل ما نريده من الدنيا وكل ما نريده يكون فيه صلاح دنيتنا وآخرتنا كويس، يجب برضو أن يشتمل دعائنا على هذه الأمور السبعة اللي أنا قلتها. نمرة واحد: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نمرة واحد: اللهم اهدنا في من هديت، سؤال الله الهداية. الدعاء الثاني: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وده سؤال الله مغفرة الذنوب. نمرة ثلاثة: اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، ده سؤال الجنة والاستعاذة من النار. نمرة أربعة: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وهذا سؤال الله العفو والعافية. نمرة خمسة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وده سؤال الثبات على الدين وحسن العاقبة في الأمور. نمرة ستة: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نمرة سبعة: إن نقول أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء لي ولجميع المسلمين يا رب العالمين. إن شاء الله دايما يبقى معايا هذه السبعة أدعية وأضمها إلى الأدعية اللي تخصني شخصيا في أمور دنيتي، وإن شاء الله يكون لي الدعاء المستجاب من الله. إن شاء الله أنا هنقل دلوقتي على موضوع الدرس النهاردة. موضوع الدرس النهاردة هو الدعاء المستجاب أو دعاء المستحيل لكل من عنده الكروب والمصائب والابتلاءات والضيق والشدة والحزن والغم والهم. يعني إيه دعاء المستحيل؟ يعني لكل هذه الإصابات، يعني الإنسان يكون عنده مشاكل في حياته وابتلاءات في حياته وظروف ضيقة وأمور عاملة له كرب وعاملة له حزن وعاملة له غم، ويقول إن التغير حالي ده معجزة، يحتاج إلى معجزة، يحتاج تغير حالي ده من المستحيل بل من سابع المستحيلات. إحنا بنقول لكل من عنده هم وغم ومصيبة وابتلاء كويس، بنقول له في المنطقة دي احنا هنتعلم النهاردة الأدعية المستجابة اللي تعلمناها من القرآن والسنة، وبتقول هذه الأدعية في معناها أن الله على كل شيء قدير وأن لا مستحيل مع الله. وإن شاء الله إذا تمسكنا بهذه الأدعية ودعينا بها في هذا الشهر الكريم في كل ليل وفي كل نهار وفي كل أوقات استجابة الدعاء اللي هنتعلمها في الدروس القادمة إن شاء الله كويس، إذا كل ليلة كل وقت الإفطار كويس في بعد الصلوات بعد التشهد، إذا قلنا كل هذه الأدعية في كل هذه الأوقات إن شاء الله لا مستحيل مع الله. إن شاء الله كل كرب وكل مصيبة وكل ابتلاء وكل هم وكل غم سيزول بإذن أرحم الراحمين. هنبدأ بقى دلوقتي إن شاء من هذه الأدعية، أدعية المستحيل لكل كرب وضيق. الدعاء الأول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقول: اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إذن هنقول الدعاء ده تاني أذني مرة: اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نستفتح دعائنا إلى الله كويس بهذا الدعاء كويس اللي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ده الدعاء الأول للكرب والحزن. احنا ممكن نقول هذا الدعاء وبعد ما نقول اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أبتدي أسأل الله وأقول له: اللهم يا رب العالمين، إنني أنا في هذه الكربة وفي هذا الشدة والشدة طالت علي، وأنك يا رب لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وأسألك يا رب أن تفرق كربتي، وأذكر كربتي لله سبحانه وتعالى بعد ما كون ابتديت بالدعاء اللي فيه اسم الله الأعظم. وحننتقل دلوقتي إن شاء الله إلى الدعاء الثاني المستجاب لكل كرب وضيق وشدة، دعاء المستحيل لكل كرب وشدة اللي بيحولها من مستحيل إن شاء الله إلى تفريج بإذن الله، وتفريج هموم وتفريج كرب. عن أنس ابن مالك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ويد أدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إذن ده دعاء تاني بيقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إن في اسم الله الأعظم، وإنه إذا دعينا به حيكون فيه الإجابة، وإذا سألنا به الله حيكون فيه العطاء. هقول الدعاء تاني، يعني إحنا برضو في استفتاح الدعاء: اللهم إن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. هقوله تالت مرة: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. وأقول بقى بعد ما أقول هذا يعني الدعاء الأول اللي فيه اسم الله الأعظم، هقول له: يا ربي فإنني أسألك كذا وكذا وكذا فيما يخص حاجاتي وفيما يخص آمالي وفيما يخص ابتلائي. كويس، فإذا احنا دلوقتي تعلمنا دعائين كويس إن شاء الله يكونوا إن شاء الله فك عظيم لكل كرب وجديد. هنتنقل دلوقتي إلى دعوة ذنون، وطبعا دعوة ذنون اللي هي: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كويس، اللي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. هنا برضو معانا دعوة مستجابة تحول كل كرب وكل ضيق إن شاء الله بنعتقد أنه بيحتاج إلى معجزة. المعجزة هي الدعاء الصادق إلى الله، هي دي المعجزات اللي بتحول كل الابتلاءات وبتدخل على الابتلاء، وبدل ما أن يكون الابتلاء لا يمكن تغييره مستحيل تغييره، بنقول لا، الابتلاء بيتغير والابتلاء بيزول والأمال بتتحرك والكرب إن شاء الله بتتفرج بقدرة دعائنا المخلص لله سبحانه وتعالى. الدعاء الثالث اللي أنا بقوله دلوقتي هي دعوة ذنون اللي من القرآن الكريم من سورة الأنبياء. الدعاء هو: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا هقف مع هذا الدعاء مع شرح هذا الدعاء، لأن هذا الدعاء الحقيقة كثيرا الناس بتستخدمه. أنا أعرف كثير من صديقاتي وكثير من معارفي الحقيقة يعني كان دعاء ذنون اللي هو في الآية 87 من سورة الأنبياء كويس، كان باب الحقيقة تحويل يعني الكرب إلى الحمد لله إلى أبواب رحمة في حياتهم وإلى تفريج الكرب. ولي الحقيقة بنت أخت صديقة علي عزيزة جدا كانت عندها مشكلة اتجوزت وهي يعني عندها 18 سنة وبعدين أنجبت بنت وبعد ما أنجبت البنت ابتدت المشاكل بشدة بينها وبين جوزها فسبحان الله وهي عندها 21 سنة تم الطلاق وبقت مطلقة ومعها بنت صغيرة وطبعا دي كانت بالنسبة لهم قربة عظيمة جدا ومصيبة وبقى كل الناس يقول لها مستحيل بنتك دي هتتجوز تاني ومستحيل بنتك دي حد هيرضى يتجوزها وهي معها بنت ومطلقة وهي عندها 21 سنة معناه ان عندها مشكلة وكبرت قوي لها الناس وقفلت الناس على صديقتي دي وعلى بنتها ابواب الفرج وابواب الرحمة. لكن جاء دعاء الحقيقة يعني ده الدعاء المجرب معاها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بنت صاحبتي دي المصابة المطلقة دي الشابة فضلت تدعو بهذا الدعاء ليل ونهار وهي ماشية وهي نايمة وهي قايمة بتدعو بدعاء ذا النون. ويشهد الله سبحانه وتعالى إنه مر حوالي سنة أو سنة ونص وتقدم لها عريس كويس جدا يعني كان عنده زوج أو زوجته كانت لا تنجب كويس فزوجته سمحت له إنه يتجوز وكانت ست طيبة وتجوز هذه الشابة وأنجب منها بعد كده ولدين وعاش معاها أجمل حياة. ودايما تقول دعاء ذا النون حول المستحيل إلى واقع في حياتي واداني أجمل هدية في حياتي وهي زوج السعيد. ودايما توصي كل الناس بدعاء ذا النون لأن دعاء ذا النون دعاء مستجاب. ذا النون الحقيقة يعني دعا هذا الدعاء إلى الله وهو في أصعب موقف ممكن يواجهه إنسان لأنه كان في بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل كان في الظلمات الثلاث لا يعلم به أحد إنه محبوس جوه بطن الحوت إلا الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى استجاب له كما جاء في الآية رقم 80 من سورة الأنبياء فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فربنا سبحانه علمنا إن ذا النون دعوته دعوة مستجابة من القرآن الكريم حين دعا الله سبحانه وتعالى ربنا استجاب له ونجيناه من الغم. وعلى هذا إن شاء الله هذه دعوة من دعوات المستحيل عشان نبقى عارفين يعني هل هتكون مشكلتك أو مصيبتك أو ابتلائك أو امتحانك أو كربك أكتر من ذا النون اللي كان محبوس في بطن الحوت في قاع البحر في ظلمة الليل ثلاث ظلمات موجود هو فيها ولكن حين يريد الله الفرج يحول كل أمر إلى خير ويخرج ذا النون من الحوت وربنا يعيد له تاني صحته ويعيده إلى أمته ويلاقوهم كلهم أمنوا بالله ويفتح له ربنا أبواب رحمة كثيرة جدا جدا لم يكن يتوقعها ذا النون. ليه؟ لأنه التجأ إلى الله ولم ييأس من قدرة الله ورغم شدة إصابته وشدة مصيبته إلا أنه كان دايما عنده اليقين أن الله يصنع المعجزات وأن الله يجعل المستحيل حقيقة. وأنا هنا أنا بقى أؤكد زي القصة اللي قلتها إن مش عشان هو نبي يبقى ربنا بيعمل له معجزات لا المعجزات موجودة في كل حياتنا والمستحيل مش موجود لأن الله على كل شيء قدير. المهم نثق في الله وندعو الله ونخلص إلى الله وقصص كتيرة إن شاء الله بتبين لنا قدرة الله على أن يحول المستحيل إلى واقع بإذن أرحم الراحمين. هتنقل دلوقتي إلى الدعوة الرابعة اللي هي عن أبي بكر رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. بنرجع تاني وبنحلل هذا الدعاء وبنقول أن هذا الدعاء هو دعاء بيطلب فيه الإنسان من الله أن يكون كل التوكل على الله لا تكلني يعني لا تجعل اعتمادي وتوكلي على نفسي طرف طرفة عين. لا يا رب، اعتمادي وتوكلي عليك يا رب، يا من بيدك كل شيء، واصلح لي شأني كله. لما الواحد يقول اصلح لي شأني كله، هنا ممكن تقولي الإصابة اللي عندك كويس عشان يصلح حالك، وتختمي الدعاء لا إله إلا أنت، توحيد الله سبحانه وتعالى. ده دعاء المستحيل الرابع إن شاء الله، اللي يحول كل كربة إن شاء الله إلى تفريج بإذن الله. الدعاء الخامس من دعاء المستحيل، اللي لا يجعل، اللي يجعل كل ما نتخيله مستحيل يجعله واقع إن شاء الله، تفريج كرب وتحقيق أمال وتيسير أمور ومفاتيح رحمة. كويس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هنا في الدعاء ده طبعا في أسماء الله الحسنى، في توحيد الله سبحانه وتعالى ثلاث مرات، بنبدأ كل مرة لا إله إلا الله، أول مرة العظيم الحليم، تاني مرة لا إله إلا الله رب العرش العظيم، ثالث مرة لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. واهم حاجة واحنا بنقول هذه الدعوات واحنا ناطق الاصابات او الابتلاءات، يكون عندنا الثقة. لما اقول لا اله الا الله رب العرش العظيم، يبقى من بيده العرش ومن بيده الملكوت، لا اله الا الله رب السماوات والارض، مالك الخزائن، مالك الارزاق، مالك القلوب، يبقى عندي يقين، يقين ان يقدر ربنا يحقق لي كل اللي نفسي فيه واللي انا بعتقد انه مستحيل، في تغيير القلوب، في تغيير النفوس، في تغيير الاوضاع، في فتح أبواب الرحمة، في إصلاح القلوب، في التقريب بين الناس. يبقى ده دايما عندي إحساس أنه ممكن يحصل، إن شاء الله هيحصل، ربنا هيقدر عليه، لأن الله سبحانه وتعالى هو رب العرش العظيم ورب السماوات والأرض. هنتنقل إلى الدعوة السادسة من دعاء المستحيل للكرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. هنا بنطلب من الله الصلاح، والصلاح هنا معناه تفريج الكرب. كويس، هقول الدعاء على بعض وبعدين اشرحه. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري، ودنياي التي فيها معاشي، واخرتي التي اليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. بنقول الدعاء مرة تانية: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري، ودنياي التي فيها معاشي، واخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. هنا هذا الدعاء بيطلب فيه الإنسان الصلاح من الله سبحانه وتعالى، والصلاح هو تفريج الكرب وتيسير الأمور وفتح أبواب الرحمة وتحقيق الأمال وتقريب الأمور، والمصالح تتحقق والأمور تنفك والقلوب تنصلح. كل اللي نفسنا فيه من أمور بنقول عليها مستحيل، هي صلاح من الله، يستطيع الله أن يفعله. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، ودنياي التي فيها معاشي، وآخرتي التي إليها معادي، واجعل لي الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. هنتنقل دلوقتي إلى دعاء أم سلمة، اللي دعته أم سلمة وكان دعاء مستجاب. دعاء أم سلمة دعوة مجابة بإذن الله، بيدعو بيها المسلم عند الإصابة. يعني حد لما يجي يدخل ويقول مثلا الجوازة اتفكت، أو الولد فشل، أو يعني الأمر دخل فيه مشكلة، أو الشركة ضاعت، أو الأرض غرقت، عند الإصابة يعني يلتجئ الإنسان بسرعة إلى الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يحقق المستحيل. يعني المستحيل يعني تتحول الإصابة، ويتحول الفقد، ويتحول الفقر، ويتحول الاحتياج، ويتحول العذاب إلى إن شاء الله مفتاح لأبواب رحمة عظيمة من الله. كيف يتحقق هذا؟ لما أتذكر الله وقت الإصابة، وقت ما يجي الخبر أو أني أعرف أن في إصابة كبيرة تحققت، بتكون دعوة أم سلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي أو لي خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. في بعض الأحاديث بتكون: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي خيرا منها. قصة هذه الدعوة المستجابة هي أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا خلف الله له خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير لي من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي بتحكي أم سلمة بتقول إن لما زوجها توفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم المسلمين إن عند الإصابات يقولوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني، يعني اجعل أجري في المصيبة عندك يا أرحم الراحمين، واجعل لي الخلف خير مما أصبت فيه. فهي بتقول لما سمعت كده قلت: هو في أحسن من أبو سلمة؟ إزاي ربنا هيخلف علي أحسن منه؟ ده أول واحد هاجر إلى رسول الله، أول بيت كان فيه هجرة، هو من أول من هاجروا إلى رسول الله. فبتقول: لكن الدعاء ده أنا قلته وسمعت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلت: اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت: فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللي اتجوزها بعد أبو سلمة. كويس، مين حيكون خير من أبو سلمة إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبتقول بعد ما أنا قلت الدعوة دي وكنت عمال أقول يا ترى مين حيخلف ربنا يخلفه علي أحسن من أبو سلمة، بتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل لي عشان يخطبني. فقالت له: أنا عندي بنت وأنا عندي غيورة، أنا بغير وعندي بنت. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعدها علشان بنتها اللي كانت معاها ربنا يغنيها عنها، البنت يعني تأخذ طريقها في حياتها، وفي نفس الوقت الغيرة اللي عندها ربنا يشفيها منها، وبالتالي تقدر تتجوز رسول الله وتحيا معاه أجمل حياة. إذن دعاء أم سلمة لكل من جاءته إصابة أو جاله ابتلاء أو فقد، سابها واحدة، سابها خطيبها، واحدة طلقها جوزها، واحدة توفت بنتها، واحدة توفى ابنها، إصابات الحياة، فقد شركة، فقد مال، فقد أهل، فقد محبة، عند كل هؤلاء بنقول لهم نرجع تاني ونقول: لو كنا ما نعرفش، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي خيرا منها. ونكون عندنا الثقة إن ربنا زي ما خلف على أم سلمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن القادر على فعل المستحيل والقادر على تحقيق المعجزات قادر أن يخلف على كل واحد فينا أصيب أو فقد حد حبيب أو عزيز عليه. قادر الله أن يرسل له شحنات الحب وشحنات الأمل وشحنات التفاؤل في الحياة في أشكال كثيرة جدا عمرنا احنا ما نتوقعها ونتخيلها، أو إذا تخيلناها حنقول محتاجة معجزة ومستحيل تتحقق. لكن عند الله لا مستحيل مع الله القادر على كل شيء. فخلينا نقول هذا الدعاء عند كل إصابة، وإن شاء الله بإذن الله يخلف الله الخير لكل منا. آخر دعوة هقولها من الدعوات التي تحقق المستحيل، الدعوات اللي احنا بنتعلمها في هذه الدروس هي الدعوات التي تحقق المستحيل في حياتنا، هي الدعوة اللي هي دعاء الهم والحزن. أنا هقول دعاء الهم والحزن على بعض إن شاء الله، وإن شاء الله نكون كلنا عارفينه بإذن الله. الدعاء اللي هنتعلمه دلوقتي هو دعاء مستجاب لإزالة الهم والغم وإبدالهم بالفرح والسرور. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن، يعني يتعلم هذه الكلمات اللي في الدعاء. وعشان نعرف ان الدعاء ده هو دعاء تحقيق المستحيل، لان الانسان في الهم والغم يقول لنفسه: بقى أنا من المعقول ان الهم والغم يتحول لفرح وسرور؟ ده مستحيل يا نفسي، ده مستحيل. لكن الدعاء ده بيعلمنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احنا اذا دعينا به الله سبحانه وتعالى مع اليقين بقدرة الله وان الله على كل شيء قدير، فان المستحيل يتحقق والهم والغم ان شاء الله يزول والظروف تتغير وتدخل على الامور امور وتدخل رحمة ربنا ويبدلنا ربنا بالفرح والسرور ان شاء الله ويتحقق المستحيل. انا هقوله مرة تانية: اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك، اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ونظل على هذا الدعاء ونكرر هذا الدعاء، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى باليقين في قدرة الله، باليقين بتوحيد الله، باليقين في رحمة الله، باليقين بأن الله على كل شيء قدير، وأن تغيير الأمر لا يكون إلا بأن يقول الله كلمة كن فيكون. بهذا اليقين إن شاء الله المستحيل في حياة كل منا، ويصبح دعائنا دعاء المستحيل هو إن شاء الله باب تفريج الكرب وتحقيق الأمال لكل منا. أدعو الله سبحانه وتعالى إن إحنا إن شاء الله يكون هذا الدرس مفتاح أمل وومضة نور في حياة كل واحد فينا منا، يقين إن بدال أنا مع الله وعلى طاعة من الله ومرتبط بالله بالدعاء، فإني حظل على الدعاء وحدعي ربنا طول الوقت، ولا مستحيل مع الله لأن الله على كل شيء قدير. وإن شاء الله دعائي بإخلاص حيكون طريقي إلى تحقيق المستحيل، وإن شاء الله الحلقة القادمة حتكون دعاء المستحيل بالنسبة للرزق إن شاء الله، والله على كل شيء قدير.